بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إن الله تعالى أمر في كتابه الكريم بأن ينتقي الإنسان أطيب الألفاظ عند حديثه، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة أن يعرض هذا الكلام على قلبه، فتكون هذه الكلمة إما سيئة وإما حسنة وإما أحسن، أي أطيب شيء، فينتقل أطيب من الحديث عند كلامه كانتقاء الطيب من الثمر الذي يكون في الشجر. قال الله تعالى آمرا عباده في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي إذا قال الإنسان الكلمة وتحتمل يذهب بها الشيطان يمينا وشمالا ليجعل في القلوب نفرة ومشاحنة. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي عداوته بينة ظاهرة. والإنسان إذا هدي لأطيب الكلام هداه الله إلى صراط المستقيم إلى الجنة، فتجد أهل الجنة الذين دخلوا الجنة وفقوا لأطيب الكلام في الدنيا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. والإنسان أيها الأحبة إذا تكلم بالكلام الحسن الطيب أطيب الكلام وفقه الله عند موته بنطق الشهادة وبالخاتمة الحسنة. ومن كان كثير الحديث في الكلام السيء في الناس أمسك الله لسانه في خاتمته عن نطق الشهادة والخاتمة الحسنة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فمن حفظ لسانه لأجل الله تعالى في الدنيا أطلق الله لسانه بالشهادة عند الموت ولقاء الله، ومن سرح لسانه في أعراض المسلمين واتبع عوراتهم أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. وقال الله تعالى في آيات كثيرة: وقولوا للناس حسنا. والإنسان إذا تكلم بالكلام الطيب هذا صدقة، سبب لدخوله الجنة وسبب للنجاة من النار. الكلام الحسن سبب لدخوله الجنة وسبب للنجاة من النار، بل أطيب من الصدقة إن أتبعها المرء أذى من منة وغيره. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة، أي يعفو ويصفح ويقول قول معروف طيب خير، أي أفضل من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، كما في البخاري ومسلم. وبين هنا أن الكلمة الطيبة صدقة، الصدقة سبب لدخول الإنسان الجنة، والكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث عدي بن حاتم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وهذا متفق عليه. والإنسان أيها الأحبة إذا وفق للكلام الطيب هداه الله إلى الجنة، وعليه أن يراقب نفسه. هناك ملائكة موكلون يقيدون كل شيء يتكلم به الإنسان، كل لفظ يتلفظ به الإنسان. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يرقبه ويقيد كل شيء. قال سفيان الثوري رحمه الله لأصحابه قال: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان، أي إلى ولي الأمر، معكم شخص يقيد ويسجل ما تقولون ويذهب إلى الأمير وإلى حاكم البلاد ويخبره. قال: أكنتم تتكلمون بكل شيء؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والأحمق أيها الأحبة الذي ما يعرض على قلبه من حديث يتلفظ به بلسانه، أي شيء خطر على قلبه تلفظ بلسانه، وهذا من الحمق. وللأسف الشديد بعض الناس يقولون هذا شجاع الذي على قلبه على لسانه، لا، هذا من الحمق. لابن حبان كتاب واسمه ذكر فيه عن الحمقى وهو روضة العقلاء، يتكلم عن العقل وذكر فيه عن الحمقى، وقال ابن حبان: من أعظم أمارات الحمق، يعني أعظم علامات تدل على أن الرجل خفيف العقل، في الأحمق ما خطر على قلبه نطق به لسانه. والإنسان إذا تكلم بالكلام السيء هذا سبب لسلب النعم منه، نعمة أداء الفرائض، اجتناب المحرمات، الرزق، البركة، كل هذه النعم تسلب منه بالكلام السيء. قال ابن القيم رحمه الله: ما سلبت النعم إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الناس. والإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه، فكيف بحالنا من هذا اللسان؟ كما من حديث سفيان أنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي وصححه الألباني. والإنسان إذا حفظ ما بين لحييه أي فكيه اللسان وفرجه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، كما من حديث سهل ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فإذا تلفظ الإنسان بالكلام الطيب وسلم الناس من لسانه من الإساءة إليهم ومن يده، كان ذلك سببا لدخوله الجنة. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير، أي أفضل المسلمين؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وفي كل صباح أيها الأحبة من الأمور التي تحدث الغيبية لا نشاهدها لكن تحدث لكل إنسان في كل صباح، أن اللسان، أن الأعضاء تخاطب اللسان وتقيمه مقام كفر النعمة وتوصيه بتقوى الله وتحذره من الإساءة، لأنه إذا اغترف هذا كان سببا لفساد هذه الأعضاء في كل يوم، ويجب علينا الإيمان به. فمن أركان الإيمان بالله وبرسوله، أركان الإيمان بالله، أن نصدق ما أخبر عنه من الأمور التي لا نشاهدها الغيبية. ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. فما الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام؟ كما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والإنسان إذا يريد كلمة جامعة ينجو بها عليه أن لا يتلفظ، فالساكت ناجي، ولا يوجد ساكت عوقب، لكن الذي يتلفظ هو الذي يذهب بجريرة لسانه. لذلك من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا صححه الترمذي. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر أكثر من 100 كبيرة سببها اللسان. اللسان فيه أكثر من 100 كبيرة: اللعن، السخرية، الكفر، كبائر كثيرة، الغيبة، النميمة، كل هذه من الكبائر سبب لدخوله النار. والإنسان يحذر من خطر هذا اللسان، فرب كلمة يقولها الإنسان توبق دنياه وآخرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، أي يقول هذه الكلمة ولا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي به في جهنم. رواه البخاري. وأبغض الناس عند الله عز وجل من كان شديدا وألفاظه سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عائشة رضي الله عنها: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الذي شديد في الخصومة، والألد والمرء يأخذ بالعفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: في السكوت راحة من تحمل كرب مخاطبة السفهاء. وأبغض الناس إلى الله من قال له شخص: يا فلان اتق الله، أو هذا محرم، ثم شد عليه وأعرض عنه، قال: إليك عني. هذا أبغض الناس إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول: عليك بنفسك، أي اهتم بنفسك. وهذا لا شك أنه من الأمور السيئة. ورب كلمة يقولها الإنسان فيها تألي على الله وكفر بالله، فتحبط جميع أعماله وتوردها النار. لذلك كان في بني إسرائيل رجلان متآخيان، أي أصحاب، أحدهما كثير العبادة لله لكن ليس عنده علم، كثير العبادة، والآخر بعيد كل البعد عن الله عز وجل في معاصي وذنوب. فكل ما مر عليه الطائع قال له محذرة: اترك الذنوب، اترك المعاصي، اتق الله. فمر عليه مرة وغضب منه فقال: والله لا يغفر الله لك، تألى على الله. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله لهذا العاصي وأحبط عمل هذا الطائع. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت الدنيا وآخرته. تأمل كلمة واحدة. فالإنسان يحذر من هذه الكلمة. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. والإنسان إذا تلقى الكلمة يعرضها على قلبه، هل تصلح هذه الكلمة أن أتكلم فيها أو لا تصلح؟ فإذا رآها أنها لا تصلح يبقيها على جنب. أما الجاهل الذي يأخذ الكلمة بلسانه ولا يعرضها على قلبه ويتلفظ بها. لذلك من عجيب والتصوير العجيب الذي ذكره الله فيما يجري على كثير من ألسن الناس، قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. تأمل تلقي وقول، يعني دون عرض على القلب، يتلقى ويقول ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. هذه من تأمل هذا الشيء عرف خطورة هذا اللسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، كره أي حرم عليكم ثلاثا، قيل وقال، يقولون كذا قيل كذا، هذا محرم، وإضاعة المال وكثرة السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، التكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فالإنسان إذا أراد كثرة الحسنات فليكثر من ذكر الله والسكوت عن الشر، وإذا أراد أن يهلك نفسه ويضيع حسناته فيكون هذا هو لسانه يفري في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شيئا محذرا منه، وهو إنسان عنده أعمال يسيرة، محافظ على الفرائض، يؤدي الواجبات، ليس بكثير النوافل، حافظ للسانه، سبب لدخوله الجنة. إنسان كثير النوافل والفرائض ولكن يؤذي الناس بلسانه، هذا سبب لدخوله النار. ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، أي عندها أعمال كثيرة، وتؤذي جيرانها بلسانها، أي بهذه السيئة تؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها. تأمل الخير الذي عندها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أي قطع إقط، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فالإنسان أيها الأحبة، نذكر بعض الآفات المنتشرة ولنقف على آفتين: آفة الغيبة، وهي أن تذكر في شخص ما فيه من شيء هو لا يحب أن يذكر عنه في غيبته، يعني غير موجود، هو غير موجود فتذكر عن هذه الإساءة وهي فيه، هذه تعد غيبة، هذه تأكل حسناتك أكلا، ويأخذ من حسناتك، ويعاقبك الله عز وجل في الآخرة بعقوبة شنيعة شديدة. قال الحسن البصري رحمه الله: إياكم والغيبة، والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وفي أبي داود وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والغيبة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الغيبة من الكبائر التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج. وعن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة فقال أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. كذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال الحسن البصري رحمه الله الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله، الغيبة والإفك والبهتان. قال فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، هذه غيبة. وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، أي سمعت وقلت. وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. والإنسان أيها الأحبة يكون عنده حج وعنده الصيام وعنده حسنات، كل هذه أيضا من العقوبات، يقف يوم القيامة فيأتي الرجل الذي اغتبته ويأخذ بقدر ما اغتبته من حسناتك، ويأتي الآخر ويأخذ من حسناتك ويأتي الآخر. تأمل معي عقوبات كثيرة على المغتاب، يخمش نفسه بأظفار من نحاس وتذهب حسناته للآخر فيأخذون من حسناته. ومن عدل الله جل وعلا أنه إذا فنيت حسناته لم يبق له شيء. قال هذا اغتابه تكلم فيه، هؤلاء أخذوا. قال يؤخذ من سيئات الآخر فيرمى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأصحابه كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتدرون من المفلس؟ عند الناس المفلس في الدنيا الذي قالوا فلان فلس، أي ذهبت أمواله. وحقيقة الأمر لمن يتأمل أن هناك مفلس الدنيا، مفلس الدنيا قد يبحث عن الرزق ويرجع غنيا أكثر مما كان مفلس الدنيا، لكن مفلس الآخرة كيف يرجع إلى الدنيا وقد وقف العمل وبقي الحساب؟ لذلك قال تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن فقال إن المفلس من أتى من أمة يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي أو قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هناك فضل نختم به، ذكرنا خطورة الغيبة وعقوبتها. فضل أنك إذا اغتاب المرء أمامك تقول يا فلان اتق الله ووقف عن هذا الحديث، إذا أوقفته كان لك من أجر الحسنات ما يجازيك الله به بدخولك الجنة وأن ينجيك من النار، يدفع عنك النار. والآخر لمصلحته أوقفته، حرصت على حسناته. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخي بالغيبة أي عدم وجوده كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والعرض يعني سمعة الإنسان وصيته وكل ما يتعلق بشخصه وليس فقط في الشرف، كل ما يتعلق بشخصه من حديث فيه في غيبته دافعت عنه فهذا ذبيت عن عرض أخيك هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.